هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتوقف في شارع المتنبي أو شارع الثقافة، حيث اشتكى العديد من أصحاب المكتبات وباعي الكتب من عدم التفات الجهات المسؤولة كأمانة العاصمة ووزارة الثقافة لإعادة بناء المكتبات المتضررة نتيجة التفجير الذي حدث قبل 4 أشهر. الكاتب كريم العماري صاحب مكتبة وسكرتير التجمع الثقافي في شارع المتنبي أوضح أن أصحاب المكتبات يتخوفون من عدم وجود حماية كافية للشارع الذي ما زال بدون حواجز كونكريتية ما يعرضه إلى عمليات مسلحة في المستقبل. البعض تفاءل بعودة الحياة بشكل نسبي إلى الشارع بوجود عدد من الأكشاك الجديدة وعربات الكتب التي تبرعت بها بعض منظمات الإغاثة. عماد جاسم معكم في جولة عبر ما تبقى من مكتبات شارع المتنبي.
بالرغم من مرور 4 أشهر على حادثة تفجير شارع المتنبي الذي أدى إلى حرق عدد كبير من المكتبات المهمة وتدمير بنايات تراثية، بالإضافة إلى مقتل عدد من بائعي الكتب في هذا الشارع التراثي، ورغم الوعود الكثيرة من قبل الحكومة بإعادة بناء هذا الشارع وتعويض المتضررين، إلا أن أصحاب المكتبات وبائعي الكتب لم يلمسوا أي مساعدة من قبل الدولة، في حين بادرت منظمات إغاثة إلى توزيع عربات لبيع الكتب مع بعض الأكشاك أعادت شيئا من النشاط والحركة إلى هذا الشارع، حسب ما يوضح الكاتب كريم العماري صاحب مكتبة وسكرتير التجمع الثقافي في شارع المتنبي.
ولحد الآن الدولة من ناحية حتى الإعلامية ضعيفة جدا، مثلا حماية شارع المتنبي بإقامة حواجز كونكريتية داخل الشارع ما موجودة. أمانة العاصمة بغداد لحد الآن دورها نسبي، مجرد بس جمع الأنقاض. زائدا وزارة الثقافة وعدت ببناء شارع المتنبي وتعويض المتضررين، ولحد الآن يعني لا الشهداء أعطوهم تعويضات ولا أصحاب المكتبات أعطوهم تعويضات، مجرد التعويضات إجت على من قبل منظمات المجتمع المدني. يعني رغم عودة الحياة النسبية بشارع المتنبي، يعني فتحت بعض أصحاب بعض الكتب والمكتبات عمرت، لكنه لحد الآن الدولة عاجزة عن إقامة حواجز كونكريتية لحماية شارع المتنبي، زائدا بناء شارع المتنبي، فالسيارات والعربات قاعد تدخل بشارع المتنبي، وهذه مثل خطورة من قبل قوى الإرهاب خافت تعيدها مرة ثانية بشارع المتنبي.
هل قدمتم بمطالبات؟ هل مناشدات قدمتوا؟ يعني
ناشدنا عدة مناشدات من قبل الإعلام العراقي ووصلت للدولة تقريبا، وناشدنا أمانة بغداد وناشدنا وزارة الثقافة، ولحد الآن الدولة مكتوفة الأيدي من قبل الأمان بشارع المتنبي، العربات ثم العربات والسيارات، لأنه سيارات بأنه ينصدم شارع المتنبي بضربة أخرى تخوض الشارع.
البعض تفاءل بعودة الحياة النسبية إلى الشارع بوجود عدد من الأكشاك الجديدة وعربات الكتب التي تبرعت بها منظمات إغاثة، وطالب الحكومة الإيفاء بوعودها. هذا ما أوضحه الباحث جمعة عبد مطلق أحد رواد شارع المتنبي.
أعتقد أن الوعود هي طاقة الشعب العراقي على الحياة، على حب الحياة. أنت ترى هذه المنطقة محاطة بالإرهاب من جوانب 4، وهذا جزء من تحدي العدم. يعني طاقة الشعب العراقي على حب الحياة هي أكثر من وعود السلطة أو الحكومة، على أن منظمات إنسانية أخرى أشاعت في السوق حياة ودبت فيها حياة كثيرة. الآن بالإضافة إلى هذه العربات هناك مساعدات مالية، وهناك أيضا ما هو أكثر من مساعدات مالية، هو إحساسك أنك لست وحدك في هذه الدنيا، أو في هو الإحساس بالتضامن الاجتماعي. هذه الأكشاك والعربات قدمت للسوق الكثير، أولا الصورة الجمالية فيما كانت تصميم فني رائع، هناك اليوم تجديد حقيقي في السوق بفضل هذه الأكشاك وبفضل الروحية، والمأمول أن تبادر الجهات المسؤولة الأخرى إلى الحقيقة اختفاء أثر هذه المنظمات الإنسانية وخصخصة في السوق. نحن ندعو إلى خصخصة في السوق. الخصخصة تعني بأنه منظمات المجتمع المدني تحاول أن تستثمر في السوق الآن.
وبعد أن ملوا من المناشدات والمراجعات سعى بعض أصحاب المكتبات التي أحرقت إلى إعادة بنائها وتجديدها على حسابهم الخاص، مثل السيد علي سلمان شقيق عدنان صاحب مكتبة عدنان، أكبر وأشهر مكتبات شارع المتنبي.
رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة بتعويض المكتبات التراثية المهمة بشارع المتنبي ومنها مكتبتنا مكتبة عدنان، إلا أننا لم نلمس أي جهد واضح في الشارع، وقمنا بجهود ذاتية والاعتماد على أنفسنا بإعادة المكتبة. بالحقيقة كون المكتبة مكتبة العراقيين جميعا بما توفره من مصادر علمية وتاريخية للطلبة وأساتذة الكليات والجامعات. عدد الشهداء 2، عدنان والعامل أحمد. ولحد الآن أي تعويض ما لمسنا شيء ملموس، بس وعود كاذب.
منيلكم هذه المبالغ في إعادة هذه المكتبة؟
والله المتبقي عندنا في بيوتنا، قصرنا على بيوتنا وعوائلنا ومتداينا، مطلوبين لحد الآن على البناء وتأسيس المكتبة وتزويدها بالبضاعة.
وأشار البعض من باعي الكتب أن الشارع يتعرض لدخول مسلحين بين فترة وأخرى بسبب عدم وجود قوات حماية كافية، ولكونه يقع قرب مناطق ساخنة وهي منطقة الفضل، كما أوضح ذلك السيد عاد النوري أحد باعي الكتب.
مع الأسف ما يوجد أي تواجد أمني من قبل الدولة لحماية هالمكان هذا اللي من عنده أساسا صار التوجيه.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في مصنع البصرة للأطراف الصناعية الذي يعاني من شحة المواد الكيميائية الداخلة في صناعة الأطراف كمادة اللامنة والسايكل، فضلا عن مشاكل أخرى أوردها مدير شعبة الأطراف الصناعية في المصنع شاكر خضير، الذي أشار إلى أن المصنع يسد حاجة 4 محافظات ويفتقر إلى الكادر التقني. مراسلنا في البصرة أحمد أمين نقل لنا أيضا في تقريره شكر والعاملين في المصنع بسبب قلة رواتبهم وعدم حصولهم على مخصصات الخطورة.
الأطراف الصناعية بالنسبة لمبتوري الأطراف لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها وبحسب وجهة نظرهم تسد النقص الحاصل في أعضائهم، ولكثرة الحروب التي مر بها البلد وحوادث العنف والتفجيرات والمفخخات والأحزمة الناسفة ازدادت أعداد مبتوري الأطراف. لكن المعاق يعاني طويلا في الحصول على الطرف الصناعي، أسباب عديدة تؤدي لحدوث هذا الأمر، أهمها شحة المواد الكيميائية اللازمة في صناعة الأطراف كاللامنة والسايكل، فهما مادتان مهمتان في صناعة القوالب للأطراف الصناعية، فضلا عن أسباب أخرى أوردها مدير شعبة الأطراف في مصنع البصرة للأطراف الصناعية شاكر خضير.
هناك أسباب عديدة لهذا الموضوع. أولا المصنع أطراف البصرة يشمل 4 محافظات، المنطقة الجنوبية محافظة ذيقار وميسان والسماوة وإضافة للبصرة. السبب الثاني نقص الكادر التقني العامل في مجال الأطراف الصناعية، فجميع العاملين التقني العاملين في هذا المصنع هم المحافظات، يعني عندنا 3 من محافظة بغداد و2 من ناصرية و1 من منطقة الهوير، يعني كلهم مو من سكنات المحافظة، فهاي أسباب. السبب الثاني نقص المواد الأولية الداخلة في صناعة الأطراف الصناعية، والسبب الرابع رداءة المواد اللي نستلمها من منظمة الصليب الأحمر باعتبارها مواد بديلة عن مواد الأصلية الطرف الصناعي، يعني مواد نظام الستينات مو نظام الحديث هسه اللي معمول بالمجال الأطراف الصناعية.
التقنيون في معمل الأطراف الصناعية لا تصرف لهم مخصصات بدل العدوى والخطورة، على الرغم من تعاملهم مع مواد كيميائية خطيرة، وكما يشير لذلك خضير.
والله معاناتنا احنا قلت لك، يعني معاناة الكادر يعمل مواد كيماوية ومكان خطرة، فلحد الآن الوزارة لا بدل خطورة لا بدل عدوى لا أي مخصصات ثانية للكادر اللي يعمل في هذا المجال، ما كان شيء. مثل ما الدولة تباع المعوق وتطي فد خصوصية خاصة، المفروض تنظر على الناس اللي يشتغلون وين المعوق، اللي يقدمون خدمة لهذا المعوق.
الشركة العامة لتسويق الأدوية في وزارة الصحة لم تزود مصنع الأطراف الصناعية بالمواد الأولية على حد قول التقني عبد الحسين رئيس.
شغلنا متعب، مجهد عملي أكثر شيء وتركيز ذهني. أكثر مشكلة يعاني منها الفني الأطراف الصناعية هي قلة الراتب، عدا الاهتمام بالمراكز الصحية، يعني ما معتبر الأطراف الصناعية من المهن الصحية. المواد اللي قاعد نعتمد عليها أكثر شيء هسه من الصليب الأحمر مساعدات، لأنه ما مفكرين جديا يوفروا المواد. عندنا مواد مخزونة، لأن احنا ما مصنعنا ما ضاعت مواد قاعد نشتغل بها نمشي أمورنا، أما كوزارة الصحة ما وفرت لنا أي مادة بعد السقوط نهائيا. اللي مواد نشتغل بها مواد بدائية مع الصليب الأحمر، هاي أكثر مشكلة.
التقني علي جبار قاسم أفاد بأن عددا من منتسبي المركز لقوا حتفهم جراء إصابتهم بأمراض السرطان وتشمع الكبد لتعاملهم مع مواد سامة تدخل ضمن المواد الأولية في صناعة الأطراف.
أول معاناة الكهرباء نعاني منها، الكهرباء يعني كلش نعاني منها. ثانيا المواد الاولية ردي اهم جدا. ثالثا الدعم ماكو صفر، لانه احنا نشتغل بمواد سامة لا ناخذ لا خطورة ولا بدل عدوى، موادنا كلها سامة. وعندنا موجودين ناس، اكو ناس توفت بالسرطان، واكو ناس توفت صار عندها تشمع من الكبد اثر المواد، ها يعني شهود، يعني شهود عيان على هالقضية. وكادر قليل وما له دعم، لان احنا كادر جدا قليل.
وتذكر المصادر ان التصميم الحقيقي للاطراف الصناعيه بدا في عام 1529 عندما صمم احد الجراحين قدما صناعيه لمساعده المحاربين الذين فقدوا بعض اطرافهم خلال الحروب.
احمد امين، اذاعه العراق الحر، البصره.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعات وتحليلات ومقابلات عن الضمانات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد العراقي والاجتماعات التي عقدها أخيرا رجال أعمال عراقيون لدراسة أداء القطاع الخاص في جميع محافظات البلاد. في إطار خطوات لتشجيع المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة في العراق، بدأت بعض الشركات الخاصة بتقديم الكفالات اللازمة التي تؤهل أصحاب هذه المشاريع للحصول على قروض أو تسهيلات مصرفية. وفي التقرير التالي الذي أعده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، يتحدث ممثل إحدى هذه الشركات عن أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يرى خبير اقتصادي مستقل ضرورة قيام البنك المركزي العراقي بممارسة دور حيوي في تقديم التسهيلات للمستثمرين. بالرغم من الوضع الأمني المتدهور وضعف البنى التحتية، إلا أن مشاريع صناعية عديدة تحاول خوض العمل والإنتاج ودخول معترك السوق بالاعتماد على قروض بفوائد محددة تمنحها بعض المصارف الأهلية. ولأجل التغلب على مشكلة الكفالات التي تطلبها هذه المصارف، ظهرت شركات خاصة تقوم بكفالة المشروع الذي يطلب قرضا من البنوك، ومن بينها الشركة العراقية للكفالات المصرفية، إحدى شركات القطاع الخاص التي بدأت بتقديم الكفالات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقول مدير التسويق في الشركة عز الدين محمد جاسم:
طبيعة الشركة تضمن القروض اللي تقدمها المصارف الخاصة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هاي الشركة طبعا شركة محدودة، مشارك بها 11 مصرف أهلي لغرض تشجيع القطاع الخاص وبصورة خاصة المشاريع اللي ذكرناها. هي ما تتعامل بشكل مباشر مع الزبائن اللي يتقدمون للمصارف لطلب التمويل اللازم، وإنما من خلال المصارف هاي المشاركة.
وعن أسباب تولي الشركة كفالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط، يقول عز الدين محمد جاسم:
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من مجموع المشاريع الاقتصادية بالعراق، وهي مشكلتها صعوبة الوصول إلى التمويل اللازم من المصارف. فهاي الشركة مثل شلون التأمين للقروض، لتضمن ما يصل إلى 75% من القرض اللي يقدم المصرف للزبون حتى تسهل عملية الإقراض. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما عندها الضمانات التقليدية.
ظهور شركات خاصة بالكفالات المصرفية قد يساهم في دعم عجلة القطاع الخاص من خلال تشجيع أصحاب المشاريع على تنفيذها، حيث تقوم بدراسة المشروع بعناية قبل أن تقوم بكفالته في البنوك.
درجة الثقة، احنا بندرب منضبط الاهتمام بالمصارف على اسلوب هذا التحليل المالي العلمي الجديد، بحيث يعني انه من يتقدم لنا طلب يكون مدروس، والشركة يعني ما مجبرة يعني تقبل بكل هذا، قد ترفض بعض الطلبات اللي مبين المشروع مالها فاشل.
ويرى الخبير الاقتصادي علي الفكيكي أهمية إنشاء شركات خاصة بالكفالات المصرفية، لكنه طالب أن يقوم البنك المركزي أولا بتقديم تسهيلات للمستثمرين.
هي مفيدة هذه الشركات، حتى الشركات المقرضة والمصارف المقرضة تكون في اطمئنان عن مصير أموالها التي تعطيها للمقترضين، لذلك لها دور مهم جدا هاي في الاقتصاد عادة، ويجب أن تشجع. ولكن المشكلة أنه البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بيجعل الهامش الحدي، يعني يسموه الكفاءة الحدية لرأس المال المستثمر منخفضة، ومننا المنافسة ومننا جايتنا شيء. إحنا لنجي يجب أن كل ما يساهم في تخفيض الكلف، أنه بنجي نرفع أسعار الفائدة ونرفع أسعار الكلف، نرفع التكاليف على المنتجين، هذا خطأ وفي مخالفة لما ينبغي أن يجري.
كان هذا التقرير الخاص عن الضمانات المصرفية للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة من إعداد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد. يرى أحد الخبراء الاقتصاديين العراقيين أن غياب استراتيجية واضحة المعالم لمسار الاقتصاد في المرحلة الحالية من شأنه أن يعرقل عملية التنمية المنشودة للنهوض بالواقع الاقتصادي. وأكد الدكتور كاظم حبيب في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أهمية إجراء الدراسات الواقعية الوافية من أجل التحري عن السبل المناسبة لمعالجة المشكلات السائدة ووضع الخطط السليمة لتطوير الاقتصاد. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم، تحدث عن الأولويات الراهنة وأبرزها مكافحة البطالة ودور القطاعين الخاص والعام وغياب برامج الإصلاح في قطاع الزراعة وخطط التوسع في القطاعات الصناعية.
ينبغي أن نأخذ بالاعتبار واقع العراق القائم واتجاهات التطور ومشكلات الأساسية، وبالتالي نتحرى عن السبيل المناسب أو السبل المناسبة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، لمعالجة عملية إعادة إعمار العراق ومن ثم عملية التنمية الاقتصادية، وبالأساس كيف نواجه البطالة الواسعة السائدة في العراق التي تبلغ بحدود 60% من القوى القادرة على العمل و70% من الشباب، لكي يستطيعوا أن يقوموا أن يعيشوا عيشة كريمة هؤلاء الناس العاطلين من خلال تشغيلهم في مشاريع مختلفة.
حضرتك الكثير من مقالاتك أكدت في أن لا توجد خطة مبرمجة للدولة بوضع استراتيجيات مستقبلية.
بل الدولة لا تمتلك، قلت لك لا تمتلك سياسة اقتصادية، وعندما لا تمتلك سياسة اقتصادية لا تستطيع أن تضع استراتيجية للتنمية، سواء استراتيجية بعيدة المدى، متوسطة المدى، قريبة المدى. وبالتالي ليست هناك برامج، هناك تصورات، هناك أفكار، ولكن ليست هناك برامج. وبالتالي أيضا لما لا تكون هناك برامج لا يكون هناك عمل جاد، ولا تكون هناك متابعة لاتجاهات تطور التنمية وإلى آخره. هناك صرف مبالغ على مشاريع قليلة. أين التصنيع في العراق؟ هناك سياسة تجارية مفتوحة تدعو إلى المنافسة مع القطاع الخاص والعام في العراق، ولكن القطاع الخاص والعام في العراق لا يستطيع أن يقدم أي شيء لأنه ضعيف، وبالتالي السلع مالته ضعيفة وتكاليفة عالية في مقابل السلع، فلا توجد حماية للصناعة العراقية.
هناك الكثير من يشير ويتكئ على موضوع الجانب الأمني في تطوير الاقتصاد العراقي أو تطوير الصناعة المحلية العراقية أو تنفيذ خطط وبرامج مستقبلية.
أنا أتفق مع من يقول أن الإرهاب عامل عائق، ولكن الإرهاب عامل عائق في بغداد وفي بعض المناطق، ولكن ليس الإرهاب عامل عائق في مناطق كثيرة من العراق، على سبيل المثال إقليم كردستان وجزء من العراق، وبالتالي ممكن تطويره، أو الجنوب، هناك مدن كاملة في وسط الجنوب بإمكانك أن تطور اقتصاديا، صناعيا، زراعيا، تجاريا، حرفيا، لماذا لا نبدأ هناك؟ وعندما تهدأ الأوضاع في بغداد نستطيع أن نعود إليها لنطور اقتصادها. إذن نحن ينبغي أن نضع خطة مرنة أينما يمكن الاستثمار، نوجه العمالة تذهب أينما توجد رؤوس أموال، فإذا كانت هناك رؤوس أموال في الحلة سيذهب الناس إلى هناك، إذا في العمارة أو في أربيل أو في سليمانية سيذهبون هناك أو في البصرة. ولكن عندما لا نعطي رؤوس الأموال، لا نوجه رؤوس الأموال إلى كامل الاقتصاد الوطني، فقط نهب وسلب وفساد مالي وإداري منتشر، الأموال تجي مليارات لا يصرف منها إلا ملايين وتروح تغيب.
كان هذا اللقاء مع الخبير الاقتصادي الدكتور كاظم حبيب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نظم مجلس الأعمال العراقي أخيرا اجتماعات خاصة في أربيل لدراسة أداء القطاع الخاص في جميع المحافظات العراقية والمعوقات التي يواجهها رجال الأعمال في تنفيذ مختلف المشاريع التجارية والصناعية. مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان حضر جانبا من هذه الاجتماعات ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلتين أجراهما مع اثنين من رجال الأعمال العراقيين المشاركين فيها.
بهدف تبادل الآراء ووضع مقترحات من شأنها إزالة العوائق أمام أداء القطاع الخاص في المحافظات العراقية كافة، بدأ مجلس الأعمال العراقي بعقد اجتماعاته الدورية في أربيل. ويضم مجلس الأعمال العراقي هذا في عضويته اتحادات الغرف التجارية والصناعية ومنظمات اقتصادية ورجال أعمال من مختلف أنحاء البلاد، وكان قد تأسس في العام الفائت 2006. وفي ختام اجتماعات المجلس تحدث اثنان من المشاركين لإذاعة العراق الحر عن مقترحاتهم والمشاكل التي يعانون منها. سعدي محبوبة رجل أعمال عراقي قدم من محافظة النجف وكانت له ملاحظات على التشريعات المطبقة حاليا في المجال الاقتصادي.
احنا مجلس الأعمال العراقي نناقش عدة مواضيع. موضوع التشريعات الموجودة، هي تشريعات اشتراكية متداخلة. يمكن انه احنا يعني احد المشاكل يصدر قانون فوقي مثل قانون الاستثمار، ولكن كل الاجراءات القانونية اللي هي قوانين قديمة متضاربة بعضها مع بعض، ويصدر قانون الاستثمار ويسوي لنا مشاكل.
وانتقل محبوبة الى خصوصية محافظة النجف من الناحية الاقتصادية.
عندنا خصوصية في القطاع السياحي. القطاع السياحي في مدينة النجف مسيطر عليه من قبل المركز، والمركز غير واعي للعملية السياحية اللي جايتهم بالمحافظات. ومن خلال القطاع السياحي يعني تتفرع عندنا قطاعات أخرى. فإحنا بمدينة النجف نحتاج إلى تشريعات خاصة في لقضية السياحية بالنجف.
ممكن أن يحقق مجلس الأعمال العراقي هذا مثل هذه الطموحات؟
ممكن يحققها، بس يحتاج إلى جهود أعلى، يحتاج إلى تراص أكثر من القطاعات الأخرى. نحتاج إلى لقاءات متكررة مع كل المنظمات الموجودة وكل المحافظات الشمالية والجنوبية.
أما عبد الصاحب صالح عضو مجلس الأعمال العراقي فرع البصرة فطالب بإجراء تغييرات في التشريعات وتحسين تعامل الأجهزة الحكومية مع اتحادات ورجال الأعمال.
علينا أن نبني اقتصاد حديث يواكب دول العالم وعلى الأقل دول الخليج العربي. أنا رحت للكويت ورحت للإمارات، أجد هنالك بون شاسع. تروح تلقى قوانين سريعة، بناء سريع، رؤى مستقبلية. القوانين يجب أن تغير، وجهة نظر الموظف عن القطاع الخاص يجب أن تغير. أريد أتكلم عن اتحادنا. عندنا 105 مهندس، عندنا من مختلف القطاعات، من الناس، من الدكاترة والمهندسين والاختصاصيين اللي يقدرون يرفدون المجتمع بأفكارهم، بعلاقاتهم، بعلمهم. يجب أن ينظر إلى رجل الأعمال أو إلى التاجر نظرة أخرى. شلون نغير هاي النظرة؟ هاي دورنا.
يعني شكل المعاناة اللي تواجهوها في ظل القوانين الموجودة، الإجراءات الحكومية الموجودة،
إحنا الحقيقة تعلمنا أن نحارب كل تجديد. احنا جاي نجابه كاتحادات وكمنظمات اعمال، نجابه مجموعة من الموظفين اللي يعقلون اكبر مشروع يدر على العراق ملايين دولارات وما احوجنا اليه. عندنا مشروع صار سنتين وهو مشروع معرض اعادة اعمار العراق اللي هو بالبصرة. بعد جهد جهيد حصلنا على موافقة مجلس المحافظة والسيد المحافظ، وحصلنا على تمويل مقبول وبشراكة كلش مقبولة من شركات عالمية ان تبنينا معرض البصرة الدولي ومشاركتنا، واحنا حنكون الأسياد في المشاركة. يعني إحنا أكثر من 51% خلنا نحكيها بالقضية الاقتصادية. طلع عنا موظف يقول لك ما يصير مقتربات المطار أن يكون يمها عمارات، ما يمشي الأمور إلا على هواه.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhurr@yahoo.com. أكرر، عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ir@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.